مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
طيب الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريلا: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول الناس اللي هم بيستهزأوا بيه دلوقتي، ساعة ما تبتدي تلتزم بأحكام الله عز وجل بعد شوية، لو انت جد فعلا ومستقيم على أمر الله ومفيش تضارب كده في تصرفاتك ولخبطة لخبط الناس، يلقى واحد ملتزم وبعدين الملتزم ده يجي تأمه تكلمه يروح مزعق فيها ويعمل حاجات، يجي واحد في الشارع يروح ماسك فيه وقت يضرب وبتاع، ويجي اخوانه كده ينصروه بالباطل مش عارفين هو مخطئ ولا محق ولا ايه بالظبط، ما دام هو راجل عاملين زي بتوع الجيش بالظبط، عسكري جيش الثاني تلاقي كل العساكر بتضرب في الايه في القسم بتاعك. لا، مفيش لخبطه، في استقامه. بعد كده ياتي احترام الناس لك، هؤلاء الذين كانوا يسخرون منك بالامس وكانوا يحترمونك اول امس يعود الاحترام مره اخرى، لكن على اساس، على اساس ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحال يجعل احترامهم وحبهم لك مبنيا على ايه؟ على حق، على اسس، على اسس. فهذا اول مانع من موانع الهدى، الحرص على وقت يضرب وبتاع ويجي اخوانه كده ينصروه بالباطل مش عارفين هو مخطئ ولا محق ولا ايه بالظبط، ما دام هو راجل عاملين زي بتوع الجيش بالظبط، عسكري جيش الثاني تلاقي كل العساكر بتضرب في الايه؟ في القسم بتاعك. لا، مفيش لخبطه، في استقامه. بعد كده ياتي احترام الناس لك، هؤلاء الذين كانوا يسخرون منك بالامس وكانوا يحترمونك اول امس يعود الاحترام مره اخرى، لكن على اساس، على اساس ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحال يجعل احترامهم وحبهم لك مبنيا على ايه؟ على حق، على اسس، على اسس. فهذا اول مانع من موانع الهدى، الحرص على الرياسة وعلى الشرف. ما هو شوف فرعون، هو فرعون ما كانش عارف ان موسى عليه السلام رسول من رب العالمين؟ كان عارف ولا مش عارف؟ كان عارف. شوف سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك موسى مسحورا. انت بين عليك مسحور. فسيدنا موسى عليه السلام كأنه يقول له: ما تلفش وتزور، انت عارف ان انا رسول. قال: لقد علمت، قال: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مسبورا هالكا. انت عارف كويس اوي ان انا رسول عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. لكن هي ايه؟ لعبه 3 ورقات. فرعون اول ما يقول له: ايه دليلك على ان انت رسول؟ يقول له: حاضر. القى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. بدات الاعيب فرعون بقى والايه والايه والاجهزه الاعلاميه بتاعته. قال له: لا ده سحر، انت هتعملهم علينا، ان كان ده سحر احنا نجيب لك اللي ينزلك في الميدان ده. يبقى مين اللي اقترح؟ فرعون. ومين اللي عقد اللقاء ده؟ فرعون. من الذي ارسل في المدائن حاسرين ياتون بكل سحار عليم؟ فرعون. وقوم السحرة، وقبل ما ينزلوا بقى في المباراة راحوا الفرعون ربطوا عليه، قالوا: إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، هتدينا؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. أو قال: وإنكم لمن المقربين. دي يعني ربطوا عليه خلاص وعرفوا. لكن شوف الناس بقى، الناس اللي هم تبع للإيه؟ للملوك، ماذا قال الناس وهم رايحين عشان يشوفوا المباراة دي؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ده منطق؟ احنا قلنا نتبع الحق واللي هيظهر، لكن رايح ومقرر ان هو هيتبع السحرة بس امتى؟ لو غلب. لكن لو اتغلبوا احنا برضو مع القيادة السياسية ومع كذا ومع كذا ومع كذا. فلما راحوا السحرة وبدأ يلقوا الآيات بتاعتهم ويأتوا بالأسحار بتاعتهم من الألعاب، بعد كده جبريل موسى عليه السلام
فألقى بعصا فإذا هي تلقف ما يأفكون وتحولت إلى أول السحرة ما شافوا الحق عرفوه على طول عرفوه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو أبقى معاذيره. أنت بتعرف تعتذر بحاجات كده علشان الناس محدش من الناس دايما تبقى أوضاعك كده بتعدلها قدام الناس فبتقعد تعتذر بمعاذير لكن أنت داخلك عارف كويس قوي حفيظة نفسك وحفيظة أمرك. فأوكي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. كان ينبغي أن يكون هذا حاسما للمسألة لكن راح أي فرعون واقف على طول ولازم إيه يخبط نتيجة المباراة بصالحه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. شوية حاجات كده لقط أو سرق بيه زي ما بيقولوا الكاميرا سرق انتوا لا بيحين انتوا عاملينها بقى ده انتوا ضباطية وعصابة وتنظيم وما إلى ذلك. هو سيدنا موسى ما كانش ليه أبدا في هذا الأمر من شيء ما كانش ليه. ومع ذلك يقف فرعون قائلا لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ما أريكم إلا ما أرى. هو كذبت دي ولا صادق؟ بدليل قول موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. طب والناس اللي متابعين فرعون دول شوف هم رايحين لعلنا نتبعوا السحرة بس إن كانوا هيغلبوا بشرط إن هم يكونوا الغالبين لكن هم مش عارفين عارفين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كل واحد خايف على إيه لك يا عم انا عندي ولادي وظيفتي واكل العيش مش عارف ايه وكلام من ده يوم يبدا كده مستمع الباطل طول عمره. فحين قال ما اريكم الا ما ارى كان كاذبا ام لا؟ كان كاذبا. وما اهديكم الا سبيل الرشاد كلام ده صحيح. واضل فرعون قومه وما هدى واضل فرعون قومه وما هدى حاد بهم عن طريق الحق. هرب عمل ايه في النهايه؟ قال لقد قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. أنا كنت بختبركم فقد رأيت على طول سجدوا له ورضوا عنه. يبقى المفروض أن الإنسان يعني إن لم يكن الشر قائدا لك يبقى هتضيع كل شيء تعود على الشر. لقيت أنا بقى أنا راجل مثلا إيه مستحيل عمال أكلمك في الدين وبتاع وكلام من ده ثم رأيت مني أمرا أنكرته عليه أنكرت الأمر إيه الكلام ده؟ هو ده بيعني كده مين؟ زي ما الرجل التابعي بالضبط لقى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقف يبص على واحدة ست قال تفعل هذا أنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إيه الكلام ده؟ فقال جابر رضي الله عنهما عنه عن أبيه لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إلى ما شاء منها إن كان إنما ينظر لخطبة إن كان إنما ينظر لخطبة. بس الشاهد إن التابعي ده لما شاف الصحابي يعمل كده ما قالش لا ده الصحابي بقى وخلاص يبقى إذا النظر إلى النساء دائم لا النظر الفعل اللي هو فعلها دي مخالفة لأصل النبوة في القرآن أصلين كمان الأصل الأولاني بيقول إيه وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وأحفظوا فروجهم والثاني ولا تجسسوا ولا تجسسوا وأنت واقف عمال تبص عليها. فجابر رضي الله عنه بين له حكم المسألة إن أنا بنظر لهذه المرأة أصلا واختبأت لها لأنني أريد أن أخطب فالنظر لتحقيق هذه المصلحة جائز في هذا الموضع للمصلحة جائز للمصلحة. فهذا مانع من لا خلاص احنا نتفق هذا القدر ان شاء الله لعلي في المرات القادمة ان شاء الله نكمل الحديث عن موانع الهدى. وقد عرفنا الان ان الرياسة والشرف هي اول مانع وهناك مانع الكبر ومانع اتباع الاباء والاجداد. يقول لك والله احنا لقينا آبائنا كده او واحد سريف يقول لك سلوا بلدنا كده. يا عم الحاج يقول لك احنا سلوا بلدنا ان النساء ما لهمش في الميراث. سلوا بلدك ازاي؟ سلوا بلد؟ يقول لك والله احنا لنا ابائنا، يعني احنا اجدادنا دول، ده انا كان جدي ده هيئة كبار العلماء وكان بيعمل كده. قال لك اه ما كانش بيورث البلد، ما عندناش بنات احنا بلدنا تتورث ابدا. ينفع الكلام ده؟ هل يصح ان الكلام ده يكون ناسخا ولا جاهل الشرع؟ ما ينفعش. ان شاء الله نكمل في مره قادمه باذن الله هذا الموضوع، موضوع منع الهدى. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ان شاء الله الى الاسئله قبل الشيخ. ان شاء الله سائل يسال بعدما قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيد الشيخ محمد، اني احبكم في الله،
احبك الله
اريد ان اسالكم في امر. رجل عقد على امراه ثم سافر الى السعوديه وحدثت مشاكل بينهما، ووصل الامر الى درجه كبيره فاراد الزوج ان يسلف زوجته ولم يفعل اي اجراء، يعني اي اجراء بسيط تقريبا، يعني هل هذا الموضوع يعد طلقه اولى؟ مع العلم ان هذا الاخ ارسل لي ان اذهب لمحامي لتصديق زوجته ولم افعل، فما الحل؟
ولو ايه؟
ولم افعل فما الحل؟
يعني اذا اتفق رجل مع امراته على ان يطلقها، إذا اتفق مع امرأته على أن يطلقها ووكل واحدا ليطلق امرأته فلا تكون طالقا حتى يطلق هو أو يطلق الوكيل الذي وكله، فمهما اتفق على الفرقة أو على التطليق لا يكون هذا تطليقا إلا أن يطلق هو أو أن يطلق وكيله الموكل عنه بوكالة صحيحة.
نعم.
محمد الله النبي حسن.
ما حكم استجاء الكبير
لإستجاء الجهل والإمارة والإمارة؟ الاستهزاء بأي أمر من أمور الشرع سواء كان واجبا أو سنة مستحبة أو ما إلى ذلك، مع العلم، مع علم المستهزئ بأن هذا من الشرع، هذا يخرجه عن الإسلام، هذا يخرجه عن الإسلام إن كان عالما بأن هذا من الشرع. أما إن كان جاهلا بأن هذا من الشرع، كمن يذهب مثلا أن السنة أن يكون القميص إلى منتصف الساقين ويستهزئ من يلبس القميص القصير وما إلى ذلك، فهذا لا شيء عليه حتى تقام عليه الحجة ويبين له أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقتنع بهذا. يعني لابد أن تقام عليه الحجة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم، فعليك أن تبين له مثل هذه الأمور. أما إن أنكر هذه السنة أو استهزأ بها جاهلا بأنها سنة على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا شيء في حقه. ولعلكم تعرفون جميعا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا وكان عمر مشغولا فلم يأذن له، فانصرف أبي موسى الأشعري، فلما خرج عمر مما كان يشغله سأل عن أبي موسى فقيل له إنه خرج، إنه انطرف، فغضب عمر رضي الله عنه وظن أن أبا موسى يعني استكبر أن يقف أكثر من هذا، فأرسل إليه فأخبره أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان ثلاث مرات، فطلب منه عمر أن يأتي بمن يصدقه على ما يقول، فانطلق إلى آخر الحديث. فالشاهد أن عمر أراد أن يعاقب أبا موسى الأشعري على أنه مع أنه أتى بسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما فعل هذا جاهلا، بدليل انه قال في اخر الحديث حين انطلق ابو موسى واتى بابي سعيد الخدري يصدقه بما يقول، قال عمر رضي الله عنه شغلنا الصف بالاسواق عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عمر بن الخطاب يقول كده، شغلنا العمل والتجاره بالاسواق عن تعلم سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاكم
الله خيرا.
بارك الله فيك.
رجل عمره 55 سنه أراد أن يصبها حجبة عمرها 13 سنة وهي على وشك الحيض، فامتنع في الطفلة أن تصافحه فأنكر عليها، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟
ينبغي أن ندرب الأبناء والبنات على أمور الشرع من الصغر. لقد ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أبناءهم، فإذا دخل وقت العصر وقرصهم الجوع وبكوا كانوا يعطونهم اللعب من العجل ويقولون لهم انطلقوا إلى المسجد، انطلقوا إلى المسجد. فينبغي أن يدرب الابن من الصغر، وإن كان هذا بعيدا عن مسائل الحلال والحرام، لأن هذه الفتاة لم تبلغ فليست مكلفة، لكن البلوغ يكون بنومة واحدة. نحن عارفين البلوغ يبقى بإيه؟ من ضمن علامات البلوغ إيه؟ الاحتلام. الاحتلام ده يعني إيه؟ يعني لم نومة كده يقوم يحتلم ويجنب، يحتلم إن هو واقع امرأة أو ما إلى ذلك، فالمهم يحصل فجر. الاحتلام ده ممكن يكون في نومة خاصة كده لمدة 5 دقائق يحتلم فيها هذا الصبي، فيصير إنسانا مكلفا من الآن، يحاسب على جميع تصرفاته. أقراه آلة ميكانيكية يضغط فيها على أزرار فيتحمل كل تكاليف فجأة بعد أن كان متحللا منها تماما، أم أن الأمر يحتاج إلى تربية وإلى تعاهد؟ هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان السلف الصالح. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين يضربوهم عليها العشر وتركوا بينهم في المضاجع. وفي صحيح البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن أبي سلمة: يا غلام، وكان غلاما صغيرا، يا غلام لما رأى يده تطيش في الصحفة السبع محدود قدامه ودعم ما يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا من وسط من الآخر، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وكان خادما له، أرسله في بعض شأنه عليه الصلاة والسلام، فلقته أمه فسألته: أين تريد؟ قال: أريد بعض حاجة النبي عليه الصلاة والسلام. فما سألته وما الذي أرادها للسماء؟ أنس بن مالك صغير لكنها كانت تدربه على أن يحفظ السر، لا سيما إن كان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم الإمام أحمد رضي الله عنه كانت تخرج به وهو في 5 من عمره إلى صلاة الفجر في سدة البر، وربما كانت حائضا لا تدخل المسجد، تقع به إلى داخل المسجد ليشهد صلاة الصبح مع جماعة المسلمين، وتقف في الظلام وفي البر تنتظره في الخارج حتى يؤدي صلاته ويخرج. فالأبناء ينبغي أن ندرب أبناءنا على تكاليف الشرع من الصغر، لكننا هتيجي البنت مات لحد ما فطرها كبر، لكن هي بلغتش لسه صحيح، وماشية مع ذلك عماله تلبس مايكروجين وما تصليش ولا صيام رمضان ولا أي حاجة، وتقعد تتريق وتضحك وتطلع على التلفزيون وهد تيجي تقول: يا أمي أنا نزل مني دم، يعني حاضت أو احتلمت، فصارت مكلفة بكل التكاليف الشرعية. إزاي أنت هتقدر تقلبها كده في لحظة واحدة من الشرق إلى الغرب؟ إزاي؟ اتفضل.
جزاك الله خير. سائل يسأل في حكم المسلم أي كتاب حديث من نبتت عليه صلاته فليستعذ بالله.
من نبتت عليه؟
نعم. ثم ليسأل عن مسائل 3. يزيد عن هذا الحديث عن علم زنا يمكن أن يسببه في المساجد مع من هو على يساره.
هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلبس عليه صلاته فلا يدري أركع أم سجد أم قرأ أم لم يقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان الصلاة واسمه خمسة، فإن أحسسته فادخل على يسارك 3 واستعذ بالله منه. فإما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من خمسة. السفل بغير بصاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الخزن، وتدخل على يسارك، يعني مش تسيف كده، لأن هذا أنت منهي عن ترك استقبال القبلة، لكن بالنظر كده إلى يسارك قليلا وتدخل 3 وتستعذ بالله من الشيطان. إن كنت في وسط أناس لا يعلمون هذه السنة، وكثير من الناس يظن أن كل حركة في الصلاة تبطلها، وليس هذا الأمر صحيحا، هذا الأمر خطأ غلط. الإنسان منهي عن العبث في الصلاة، لكن إن تحرك في صلاته أتى بحركات هذه الحركات بعد أهل العلم قال لك الحركات القليلة لا تبطل الصلاة والكثيرة تبطل الصلاة. طب القليلة قد إيه والكثير قد إيه؟ إيه الضابط؟ قالوا ثلاث حركات. لكن زي ما ابن قدامة في المغني رحمه الله قال يعني إيه ثلاثة؟ التقدير بابه التوقيف. التقدير بابه التوقيف. أنت لما يجي تقول لي ثلاث حركات ما يبطلوش واربعة يبطل، أقول لك مين اللي قال كده، ربنا أم النبي عليه السلام؟ يقول لك لا ربنا ولا النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لك واحد أتى بأربع حركات تبطل ولا ما تبطلش؟ إن قال تبطل يبقى ده بيبطل بغير نطق. إن قال ما تبطلش أقول له طب خمس حركات، طب ست حركات. فالصواب من ذلك أن الإنسان إذا أتى بحركات يحتاج إليها ليكتمل خشوعه، كمان يحتاج مثلا إلى أن يتمخض. النبي السلام أمر أنه يرفع القميص بتاعه، ما كانش معاه منديل وحينزل منه المخاط، يرفع القميص بتاعه ويقلبه ويعمل كده يتمخض فيه، وبعدين يدعك وفعله خلاص ينزله ثاني. حاسس بقى أنها تنزل منه المخاط وحينزل، وبين الناس مش عارف هيتصرف ازاي. هذه وسيلة المكان. وفي سنة ابي داود من حديث عائشة رضي الله عنها انها اتت المنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فطرقت المصلي، فطرقت الباب، فتحرك عليه الصلاة والسلام وفتح لها الباب ثم رجع مكانه. وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وكان هذا في صلاة الظهر، وهو يحمل امامة بنت زينب رضي الله عنهما، فكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، وإذا سجع وضعها عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر فسجد، ثم صعد المنبر فأكمل الصلاة، وهكذا. يعني تتبع هذا الأمر كثير جدا. سلم عليه ابن مسعود وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فرد السلام بيده إشارة، هكذا رد السلام بيده إشارة عليه الصلاة والسلام. أرسلت أم سلمة حين رأته يصلي ركعتين بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في سنن أبي داود، أرسلت أم سلمة جاريتها وقالت لها سليه نهيت عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي هاتين ركعتين، فإن أشار إليك أن تتأخري فتأخري. فأتته فسألته قالت تقول لك أم سلمة رضي الله عنها كذا، فأشار إليها أن تأخري فتأخرت رضي الله عنها. ثم بيان أن هذا عليه الصلاة والسلام. تتبع هذه الأمور كثير جدا. وقد أمرت بقتل الحية والعقرب في الصلاة، قتل الحية والعقرب في الصلاة. ابنك انت تصلي كده والشباك جنبك بعيد شوية، ولقيت الولد شاب على الشباك كده، تاخد خطوتين للجنب وتنزل الولد هيطلع ثاني، اقفل الشباك وانت بتصلي مستقبل القبلة، وانت بتصلي مستقبل القبلة. فكذلك هذا الأمر، هذا الحديث الذي نحن بصدده. فما تظنش لكن بقى ازاي كل مناسبه من غير مناسبه تلاقي الراجل صلى وراح لابس غطره في السعوديه رب الوسواس يمكن وجهه تستعمل كده ثاني طلع عليه كده، ده عبث ما فيهوش اي مصلحه ابدا، ما فيهوش اي مصلحه. فانت يعني علينا ان نتعلم مثل هذه الايه، مثل هذه الايه، فليس كل حركه تبطل الصلاه.
جزاك الله خير.
سألت أحبك الله، أحبك الله
منك أن تحدثني وقد تحدثني،
قد تحدثني
جميعا إن شاء الله عن مؤتمر كثير، لأن هذا الأمر يقول أمة إسلامية، وماذا تقولون من هذا المؤتمر؟
يا أخوان هذا الأمر ده أمر طويل جدا، لا عايز له محاورات، لكن أنا أقول باختصار شديد، الذي يحرك كل هذه الأمور اليهود. فتش عن اليهود مش فتش عن المرأة، اليهود ولكنهم يستخدمون سلاح الجن، وهذا مبين في دروس كلاب وطماء صهيون. وقد بين النبي عليه السلام خطورة هذا الأمر، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه هنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها، ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها. وفي الحديث الذي هو في الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع ان النساء من امر الدنيا. شوف قوله تعالى في سوره آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا. لكن هذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على اهميته. فاتقوا الدنيا وبالذات النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت النساء. ازاي؟ ايه اللي حصل في الحديث الذي اخرجه مسلم ايضا من حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه انه ركب المنبر فقال: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذت نساؤهم هذه القصه واخرج خصله من الشعر. كان يحطوها كده تعمل بها نوع من السكس زي ما يسموه، يعني كانت لابسه عادي خالص، لكن طلعت دماغها تروح جايبه قصه شعر وتروح مطلعاها كده من ايه؟ ادي بدايه الفتنه. يبقى انت في انهي مرحله من الفتنه؟ فهم اليهود بيحركوا عن طريق هو عمال ينطق في المراه، ولا حريه المراه وكيانك وكيانك في المجتمع، كيان مين وبتاع مين؟ كيان الشان ولا حاجه، هو بيخرجها ويزينها وكل اللي جاله حلال بيليله عليها، بس اللي عمال يسلم عليها ويعمل لها كده بتاع يمكن يستحوذ بادابها ولا بتاع ولا شيء من هذا القبيل. لكن اي واحد يظهر بيها او ينال منها شيئا يرميها على طول، بالله على طول التفت الى غيرها وهكذا. ففي الحقيقه هم اهانوا المرأة، مش كلموها، هم اهانوا المرأة. مؤتمر بكين ده اخطر مقرراته ان هم عايزين ياخذوا الريف عن طريق بقى ايه؟ صناديق التنميه. هتسمع عن الكلام ده قريب، نسال الله سبحانه وتعالى عافيه. ازاي؟ هو عايز يقول لك يخرج المراه من رزقه الرجل، يقوم المراه بعد كده تبقى هي ايه؟ يفقد الرجل اي سيطره على الاسره. ده انت اساسا عارف المثل الشعبي اللي بيقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق. يبقى كل مركب يبقى ليها كام رئيس؟ رئيس واحد. ربنا تعالى اختار الرجل لان هو الذي خلق الرجل والمراه ويعلم ايهما اصلح لتولي هذا الامر. لكن افرض ان انعكست الايه وولى الله عز وجل المراه هي القوامه على الاسره والرجل ما قدرش يخرج وهي اللي طلقه وهو اللي اعتاد بالحاجات دي كلها، برضه كنت هتلاقي اليهود عاملين بقى في مؤتمر الرجل في بكين وعايزين يشوفوا عايزين يساووا رجل بالمرأة. هم دول قتلة الانبياء، اعداء الشرائع. فانت المفروض عندك شرع، الشرع ده مأمون عليه من التبديل، مش شايف بس مهما قيل. شوف الرجل بيقول له اين انت؟ بيقول له هارون الرشيد رجل زنديق مجرم جايبين عشان يطلبوه في الزندقة. فيقول هارون الرشيد اين انت من 4000 حديث وضعتها على نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ فقال له هارون الرشيد واين هي من ابي اسحاق الفزاري وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن نعيم يغربلونها غربلة. يعني ان الله عز وجل قيد للسنة من يحفظها، وكل ده لان الله عز وجل قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اي شيء تلاقيه مخالف للشرع تبعد عنه. فمؤتمر مرأة تعبتين ده هيعمل طريق التنمية عشان المرأة تيجي في الريف. عايزة ايه؟ انت بتتجوز عشان ايه؟ دول راجل وظل حيطة؟ لا، خدي ارض وزراع، ماليش في الزراع، خدي مكنة تريكو اشتغل. عايزة ابص عشان اجيب تريكو، خدي فلوس وهاتي تريكو وهكذا. وصدق الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن هو عايز يفرقع الأسرة من جوه. الأسرة لما تتفرقع خلاص انتهينا. هو الإمام مسلم في صحيحه هو جاي أحاديث النكاح، راح حاطط بين أحاديث النكاح حديث أنس بن مالك ان النبي عليه السلام كان يقول: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالامام النووي قال لك ان الحديث ده جاي في وسط الاحاديث دي، لان من يسر النكاح فقد عسر الزنا، ومن عسر النكاح فقد يسر الزنا. فهو النهارده بيعمل كده، بيعسر النكاح جدا. مين يقدر يجوز النهارده؟ حتى الشعر يقول لك لمحدود الدخل، تروح تساله كم الشقه المحدود الدخل؟ يقول لك 18000 جنيه. انت تقدر 80 جنيه، لو ما كنتش رشدت ولا كشفت حتى المصاطب ايه تروح ماشي تيجي ناجي وترقع في هدومك تقدر تحدد وش ال 18 اكل اللي دول بعد كام سنه. عرض قاعد هذا الشهر كل ما انت ماسك الشارع اعلان لحم رفيف واحده فاتحه على السكيان او تنزل الحمام واحده مش عارف تقف تعمل ايه كل ما ثانيه تقعد لمده شهر او شهرين اعلان كده مكتوب عليه كلمه رغبات بس ومفيش اي حاجه ثانيه وطالع من الكلمه من الحروف بتاعتها نار كده نار. وبعد كده تبص تلاقي الاعلان ده راح عامل لك واحد بيقعد الواحده بيقبلها وواحده ثانيه يقف تبص من ورا الشيش حاجات كده غريبه الشكل. تفتح التلفزيون الدش الفيديو المراه مفيش قتال كمان بالنسبه للمراه عشان تبقى الشهره بتاعتها في القمه في القمه. ونقول لك لما تبقى فيه ولا تنهكي فانه انظر للوجه واحظى للزوج. انظر للوجه لان المراه اذا كانت شهوتها خارجه على حد الاعتدال هذا يسبب انتقاعا في وجهها. امرأة حتى منها منهم نساء التي تسمى مرأة سوداوية لعرفة تكوى مضطربة نفسية وما إلى ذلك. ولو شرت موضع الختان عرف الجيد ده كله أو جزء كبير منه تصاب المرأة بالبرود والراجل جبهة ده تعيس غير التعاس. واحد بقى عايز امرأته عمار يغزلها وبتاع وهي عمالة تتوب عايزة تنام فحاجة جدا بالشرع. الشرع توسط بها اعتداد شهوة المرأة بغير تضييعها محافظة على نظرتها وتركيبتها النفسية وحرصا ايضا على ايه على متعة الرجل والتي بها قوام الحياة الزوجية. هو عايز يفرق الحاجات دي كلها. انت ايه انت حتى الرجل ده مستعبدك ده انت الشرع بتاعكم ده بيقول حبب الى من دنياكم اصيب والنساء النساء دي يعني جنس النساء دي يعني جنس. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هذا في مجتمع كان يائد البنات كان يائد البنات وعمال يوصف بالنساء يوصف بالنساء يوصف بالنساء. يبقى معنى قوله صلى الله عليه وسلم حبيب إليه من دنياكم الطيب والنساء أنه يعلي من شأن المرأة يعلي من شأنها. أما المسائل الأخرى التي جاء حظ المرأة فيها أقل من حظ الرجل كالميراث أو في الشهادة أو ما إلى ذلك. طب ما أنت في الشهادات هل تقبل شهادة رجل واحد؟ يبقى نقول ده انت قصر الرجل. طب بتقبل شهادة رجلين في قطع رقبة واحد ان كانت جريمة قتل واولياء المقتول عايزين القصاص. جريمة القتل بتاخد بكام شاهد؟ باثنين. طب لو اثنين دول راحوا يشهدوا على جريمة زنا واحدة مش محتضرة وشاب وشابة ما اتجوزوش قبل كده خالص يبقى دي فيها ايه؟ الجلد 100 جلدة. طب لو قتل المرأة دي أمل يبقى هتبقى قد إيه؟ 50. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول لك لا الجريمة اللي هتبلغ فيها الست الأمل دي الزانية 50 عايزين لها 4 شهور بس تشهدوا عليهن إيه؟ 4 سنين مش كده؟ يبقى دي شرائع الملك طبعا عندها كده وتدعو التعظيم سلام وتقول سمعنا وأطعنا. ايه يقول لك شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل عشان بتنسى. المرأة بتنسى كل واحد فيه زوجة عارف ان هي بتنسى والمرأة مهما استأسدت لكن بتيجي في وقت الجد عارف المرأة بتقعد في نساء كده للأسف الشديد تقعد تجاهل عشان تبقى هي اللي في ايديها زمام الأمور. أول ما يبقى في ايديها زمام الأمور جوزها ده ينزل من نظرها وتبتدي ترافق عليه بس الله سلامه سلامه. انا معيش البيت راجل انا مش انا عايز حد يحمل مسؤوليته يشيل عني حد الجا اليه مش انا اللي ماشيه انا اللي ماشيه البيت وكل حاجه اللي تشوفيه اللي تشوفيه اللي تشوفيه هو ده راجل. بتبقى تعيسه في حياتها. متى تكون المراه سعيده؟ اذا كان الرجل هو القوام عليها فعلا بحق بقى مش على طريقه السيد فجاءت يقصد ليها ضرب الاسلام. الاسلام ما كانش موجود طريقه السيد دي خالص كانش موجود. فاحنا عندنا شرائع محفوظة غيرنا من اهل الغرب والشرق ما عندهمش شرائع. فده لما يجي فرويد يطلع لي نظرية يمشي وراها شوية وبعدين يجي تاني مش عارف اسمه انجلز ولا الراجل الشيوعي المجرم ده اسمه ايه كارل ماركس طلع نظرية تانية يمشي عليها شوية وبعدين تيجي الوجودية تيجي مش عارف ايه ولا معقول ومش لا معقول. دي الناس ما عندهمش دين محفوظ ولا حاجة. لكن احنا عندنا ديننا محفوظ. فان لم نعتصم بالنص بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنضيع هنضيع كلنا.
نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول حكم عمل كليه البنات لما لا تستلف بالفضلات والمنطقات العرب في
كل ما يبقى في ايديها زمام الامور جوزها ده ينزل من نظرها وتبتدي ترافق عليه. نسال الله سلامه. تقول لك انا معيش البيت راضي انا مش انا عايز حد يحمل مسؤوليته ويشيل عني حد الجا اليه مش انا اللي ماشيه انا اللي ماشيه البيت وكل حاجه اللي تشوفيه اللي تشوفيه اللي تشوفيه هو ده راجل. بتبقى تعيسه في حياتك. متى تكون المراه سعيده؟ اذا كان الرجل هو القوام عليها فعلا بحق بقى مش على طريقه السيد الذي يقصد بها ضرب الاسلام. الاسلام ما كانش موجود طريقه السيد دي خالص كانش موجود. فاحنا عندنا شرائع محفوظه غيرنا من اهل الغرب والشرق وما ما عندهمش شرائع. فده لما يجي فرويد يطلع له نظريه يمشي وراها شويه وبعدين يجي ثاني مش عارف اسمه انجلز ولا الراجل الشيوعي المظلم ده اسمه ايه كارل ماركس طلع نظريه ثانيه يمشي عليها شويه وبعدين تيجي الوجوديه تيجي مش عارف ايه ولا معقول مش لا معقول. دي الناس ما عندهمش دين محفوظ ولا حاجه. لكن احنا عندنا ديننا محفوظ. فان لم نعتصم بالنص بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنضيع كلنا. تفضل.
نعم جزاك الله خير فضيله الشيخ. يسال يقول حكم عمل كليه البنات لما لا يستكفوا بالمولدات والمنطقات العرب في
سأل يسأل عن حكم عمله في كلية البنات مما يجعله يحتك بالطالبات والموظفات ويتعرض لفتنة شديدة. والله شوف أنت أبصر بنفسك وقد سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من نسائه. إن كنت تستطيع أن تغض البصر ولا تجد في قلبك شيئا ومعلوم أن طالبك غالبا ما تتعلق بأستاذها فإن عرضت عليك فتنة وأنت لا تأمن على نفسك إن وجدت في نفسك قوة لأن تفلت من هذه الفتنة إن عرضت لك فاستمر في عملك التدريس ما. لكن نصيحتي لك أن تبتعد عن هذا النطاق يا ما سمعنا كنت بعد أقول دي زميلتي دي زي أختي وما كانت زي ولا حاجة كنت بشتهيها وتشتهيني وكل حاجة احنا بنضحك على نفسنا. أنا عن نفسي كنت أجزم من نفسي هذا وقلت أخت صاحبي هي أختي والتاني يقول احنا ما عندناش بنات تخرج لوحدها انزل يا فلان ده مين وديك أخوها انزل وصلها انزل الكلام ده ويجي واحد يبعت في الدوام يقول لك طعنت الطعنة الكبرى أخي مع زوجته أو أشد أصدقائي أو أقرب أصدقائي إلي مع زوجتي أو مع ابنتي أو ما إلى ذلك لأن في شرائع. أنت الشرع بيقول لك كذا وأنت ما أنتش عايز تصدق. أنت حر. شوف أمية بن خلف كان ليه قصة سعد بن معاذ يقول كنت إذا مررت بالمدينة أنزل على أمية بن مكة نزلت على أمية بن خلف وكان إذا مر بالمدينة نزل عليه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق مهاجرا انطلقت معتمرا طلع عشان يعتمر فنزلت على أمية بن خلف فقلت له انظر لساعة خلوة لعلي أن أطوف البيت. حديث صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انظر لساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت مش عايز مشاكل. فخرج بي قريبا من نصف النهار شدة الظهر بقى فلقينا ابو جهل بيطوف بالكعبه كده لقى نفسه قدام مين فرعون الامه ابو جهل. فقال يا ابا صفوان كنيت اميه بن خلف يا ابا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. فقال لسعد الا اراك تطوف بمكه ارمنا وقد اريت مفسدات
وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينونهم، انا والله لولا انك مع ابي صفوان ما رجعت الى اهلك سالما. لا لا بدل المسألة مش كده بقى لا. فقال سعد ورفع صوته، انا والله لئن فعلت لأمنعنك ما هو اشد عليك منه، طريقك على المدينة، تجارة يعني على المدينة. فقال أمية بن خلف، ما هو سعد بن أبي قصف ابن معاذ في جوار مين؟ أمية. فقال أمية يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال دعنا عنك يا أمية، فالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال ابن مكة اتخذ ده يزيد دليل على ايه؟ ان هم بيصدقوا من الاسلام في كل حاجه. واسمع ايه الحديث؟ قال المكه؟ قال نعم. قال لا ادري. قال لا ادري. فرجع اميه بن خلف الى امراته فقال لها يا ام صفوان، رجع اليها فزعا فقال يا ام صفوان الم تري الى ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم ان محمدا اخبرهم انهم قاتلي، فقلت له بمكة؟ فقال لا أدري. فوالله إن محمدا لا يكذب إذا حدث. سبحان الله العظيم، لا يكذب إذا حدث، والله لا يخرج من مكة أبدا. فلما كان يوم بدر وجاء الطريق اللي بعثه أبو سفيان يقول لهم الحقوا، أجمع أمية ألا يخرج. فجاءه أبو جهل وقال له يا ابا صفوان انك سيد اهل الوادي. شوف التاني بيقول له ايه؟ لا ترفع صوتك على سيد اهل الوادي. ده سؤال البسط كده، يقول له عظم الباشا يا ابا، التاني يقول له اعتذر بالباشا، كلهم باشوات. يا ابا صفوان انك سيد اهل الوادي، وانك متى يراك الناس خرج، متى يراك الناس تخلفوا معك. فلم يزل به دي ولا تفسيرها في حته ثانيه، خلاه قاعد في الكعبه كده وهو راجل بقى مهاب، وقعد قومه حواليه ولفائه. فراح بعت واحد سفيه اسمه عقبه بن ابي معيط لعنه الله عليه، راح جايب مسخره عقبه بن ابي معيط ده وراح حاططها قدامه ورمي فيها بخور وقال يا ابا علي، ما احنا قلنا لما يجي ينتقص واحد ممكن ينسبوه الى جده او الى غامض، جد غامض او كنيه بعيده، يا ابا علي استجمر بخر نفسك، استثمر فإنما أنت من النساء. فقال له قبحك الله وقبح ما جئت به. نعود الحديث، قال أما إذ غلبتني فوالله لا أشترين أجود بعير بمكة، هشتري أحسن دمج. ليه؟ عشان وقت اللزوم يخف. ثم قال يا جاهدين يا أم صفوان، قالت ونسيت ما قال لك اخوك الاسلمي؟ قال ما اريد ان اجود معهم الا قريبا، انا بس قال معهم منبر كده هنشي شويه كده وبتاع بعدين يرجع. فجعل لا ينزل منزلا الا عقل بعيرا. انت بتشوف الراجل العربجي لما بيجي يريح الحصانه بتاعته يفك بقى السوج بتاعها واللجام وبتاع وكلام من ده وشنها تاكل بقى. لا ده لما ينزل منزل عاقل البعير بتاعته مجهز كل حاجه عشان اي فزعه خطر ولا بتاع ينط على البعير ويجري على مكه. فلم يزل كذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. عايزين يقول ان الكلام ده هو عارف النبي عليه الصلاه والسلام صادق، فكان ينبغي ان يصدقه. لا يفنوا ماشي 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 لحد ما ايه؟ لحد ما قتل وانتفخ في الدروع بتاعته، هم طلعوا من الدروع جعل لحمه يتساقط، راحوا فحلوا له حفره كده ورموا الطرف فوق الحجاره.
الله يرحمه.
والله يعلم ان الخنزير نجس بجميع اجزائه، وهو مذهب جماهير اهل العلم. الخنزير نجس بجميع اجزائه، ولا يجوز الانتفاع بهذه النجاسه وهي دهن الخنزير الا في الضروره، لان الله عز وجل قد بين ان الضرورات تبيح المحظورات، ومعنى الضرورة أن ينعدم أي سبيل آخر للاستدواء بهذا الدهن. وليس الأمر كذلك، فطرق علاج البواسير كثيرة جدا، بل في تذكار داود في الأرجوزة التي وضعها، يعني نجيب البيت كده تلاقيه كل بيت موزون مع نفسه، الشطرين بتوع البيت موزون، والبواسير التي بالمخرج من حوله ظاهرة من خارجه، بكسر لها الكبريت مع شب اليمن من حلق ذرة لتمكين الدخن. هذا العلاج اتبعه ناس حين سمعوا هذا البيت واستفادوا منه كثيرا، وتم علاج الأمر. بكسر لها الكبريت أو دخل لها الكبريت مع شب اليمن، الشاب اليماني مع الكبريت مش الكبريت بتاعنا ده، هتلاقيه عند العطار من حلق ذرة، يعني تجيب زلعة وتكسر القاع بتاعها من تحت وتحط البخار ده ويجلس المريض على فوهة الزلعة دي لتمكين الدخن. فطرق علاج البواسير كثيرة، فكيف تلجأ إلى هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو حرم عليها. لكن على كل حال يجوز للضرورة، وقد عرفت أن الضرورة لا توجد إلا إذا انعدمت جميع سبل العلاج الأخرى التي اطلعت أنت عليها. أما الكفارة فلا كفارة لذلك، لا كفارة له إلا التوبة فقط.
رجل محصل على الزجاج في بلاغة خمس طوالح علما لأنه كان بينهما مشجد وكان الرجل في بحثة الغضب. الرجل يسأل هل هو يكون قرار الواقع أم هو يكون يحب الكفارة؟ وسؤال آخر، هل
إذا طلعت رجل أنا سمعت رجل
طيب
طيب انا هنخلي دي ان شاء الله اخر سؤال ان شاء الله ماشي معلش. اولا بالنسبه للشخص الاولاني من السؤال، فاذا قال رجل لمراته انت طالق هذا لفظ صريح لا يحتاج الى معرفه نيه الرجل، وبه يقع الطلاق، وهو ربما ورد عنده شبهه انه طلق في غضب كان غاضبا. اعلم ان الغضب الذي لا يقع به الطلاق هو الغضب الذي يخرج الانسان المتلفظ بهذه اللفظة عن وعيه بحيث انه لا يدري ما قال. لكن المشاهد ان كل احد او معظم الناس لا يطلق الا وهو غاضب، فمعنى ما ثبت عند اصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، ان يغلق على العقل بسكر او جنون او نوم او غضب اخرج الانسان عن وعيه. يقولون انت عملت كذا سويت كذا، يقول انا ما حصلش، هذا هو الغاضب الذي لا يقع طلاقه. اما ان كان عاكرا لما يقول فطلاقه طلاق صحيح في مذهب جمهور اهل العلم. ثانيا، هل يقع الطلاق في فترة الحيض؟ الطلاق في فترة الحيض معصية، معصية لله عز وجل. لكن ان وقع الطلاق او ان طلق في الحيض، وقع هذا الطلاق في مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، بينهم مطاولات في هذا السبب، وسبب اختلافهم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فجاءت رواية صريحة يقول فيها ابن عمر فحسبت علي تطليقة، وقال عليه السلام مره لعمر مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، إلا بعد طلاق. وقبلت. أما اللفظة الأخرى فجاءت مبهمة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، فرام العلماء أن يجمعوا بين اللفظتين، فقال ابن عبد البر رحمه الله فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا من السنة، لكن حسب التطليقة حسب التطليقة، لأن لم يرها شيئا دي لفظة كمان إيه غامضة. أما قوله فحسبت علي تطليقة مره فليراجعها، فهذه ألفاظ صريحة. إن قلت لا الجمع ده مش نافع عندي هنقول لك طيب فلم يبقى إلا الترجيح. عند الترجيح روايات من قال إنها حسبت تطليقة أكثر، وهم أحفظ، وهم ايه احفظ. ومن شاء فليراجع هذا البحث في كتاب الرواء الغريب. فمذهب الائمه الاربعه وجماهير اهل العلم
أن الطلاق في فترة الحيض يقع فيكون الطلاق صحيحا ويكون المطلق عاصيا لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.